مشاهدينا الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، ويمتد ترحيبنا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله والإخوة والأخوات جميعا في هذا البرنامج.
مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نتناول موضوع حرية الفكر أم حرية الكفر، وسنتطرق بإذن الله تعالى إلى معنى حرية الفكر وموقف الإسلام من حرية الرأي والفكر، وما المجالات التي منع الإسلام من إبداء الرأي والفكر فيها، وما هي المساحات التي سمح الإسلام فيها بإبداء الرأي، وأيضا بعض الضوابط الشرعية في إبداء الرأي، وأيضا مقارنة بين حرية الرأي في النظام الإسلامي والنظم الغربية. شيخنا الفاضل، ونحن في بداية هذا اللقاء حري بنا أن نتعرف وأن نحرر مصطلح حرية الفكر، ما معنى هذا المصطلح؟ ثم بعد ذلك نتطرق إلى موقف الإسلام عموما من الفكر والتفكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الموضوع هذا موضوع خطير جدا، حساس جدا، منتشر جدا. الموضوع هذا يحتاج إلى بسط وبحث، وتحتاج إلى تدقيق وعرض وتحليل، لأن خطورة الموضوع هذا أنه يمكن أن يكون بوابة لتدخل الردة على الأمة ويدخل الكفر على الأمة باسم حرية التعبير وحرية الفكر. دغدغة العواطف، يعني حرية الفكر والإبداع مرتبط بحرية التعبير والفكر وإلى آخره، كلام طيب في الظاهر، ونحن نريد من أطفالنا أن يعبروا، ونريد من الناس أن يتكلموا، ونريد من الآخرين أن يقولوا آراءهم. وتعبير المجتمع عن آراء في الأشياء المختلفة يؤدي إلى عملية نضج وعملية يعني إفادة وتسديد وإلى آخره. لكن في أي مجال، أين، كيف، من الذي يقول ما يشاء؟ هل الإنسان في الدين، في الشريعة، في الإسلام يقول ما يشاء يعني ويفكر في أي شيء يشاء؟ يعني مثلا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. نحن نجد أن الشرع جاء بتوجيه الفكر اتجاه معين، تفكروا في آلاء الله، فمثلا نتفكر في نعمه، نتفكر في آياته المسطورة والمنثورة، نتفكر في السماوات والأرض والقرآن، نتدبر، تدبر، فكر.
جميل.
لكن في ذات الله قال لا، نهانا أن نفكر في ذات الله. يعني الفكر في الإسلام له حد، في حدود الآن معينة، يعني لأن نحن الآن لسنا يعني عالم لا علاقة لنا بقرآن ولا بسنة، وأننا كغيرنا من الكفار يعني ما عندنا حدود لأي شيء. لا، عندنا حدود، نحن عندنا حدود. الآن الفكر هذا، العقل الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى، العقل المرتبط بال يعني العقل الذي في القلب، قلوب لا يعقلون بها، مرتبط بالدماغ. هذا العقل الذي يفكر ويتفكر ويتدبر ويتأمل وينظر ويخرج بنتائج ويحلل ويستنتج ويستنبط، هذا العقل في الإسلام له حدود. يعني هو قال الآن مثلا، هل هذه اليد في الإسلام أنت لأن يد تعمل بها ما شئت، فممكن تضرب وممكن تؤذي وممكن تكسر تعطن؟ لا طبعا، لا حدود. العقل أداة، اليد أداة، الفرج أداة، القضية لها حدود. لما كثر الداعون إلى قضية ومبدأ حرية التعبير والفكر والمنادون بها من كافة الشرائح والثقافات، وعمت هذه القضية وانتشرت وصار لها الآن يعني في عالم الصحافة رواج، فنريد أن نعرف يعني معناها، ما هو حرية، يعني ما معنى حرية الفكر والرأي؟ يقولون حق الإنسان في إبداء رأيه في أي أمر من الأمور العامة والخاصة. طيب التعبير، يقولون حق الإنسان في التعبير عن آرائه وأفكاره تحدثا وكتابة. الفكر قد يكون مجرد رأي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى، وقد يكون عقيدة، ونحن لا نريد أن نميع قضية الاعتقاد، نقول يعني هي أفكار، لا هي ليست أفكار، العقيدة إيمان راسخ، يعني ما نقول الله أنا أعتقد بالله وأعتقد بدينه وبكتابه وبرسوله، فأنا ما عندي أي شك، والمسألة عندي غير قابلة للنقاش إطلاقا، هل يوجد إله أم لا، وهل هذا القرآن حق أم لا، وهل هذا النبي حق أم لا.
عفوا فضيلة الشيخ، ما موقف بعد ما ذكرتم مثل هذه يعني التعريفات وحررتم المصطلح، ما موقف الإسلام من الفكر والتفكر؟
لابد أن نقول إن هذا دين عظيم، إن هذا الدين يعني فيه مراعاة لهذه الحواس. الله سبحانه وتعالى يعني ما أعطانا هذه الحواس حتى تكون معطلة، ولذلك نعى على الكفار الذين لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. والأصنام قال عنها أمرنا أن نفكر، هل لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ فإذا هذا الله لما أعطانا السمع والبصر والفؤاد ملكنا إياها وأمرنا أن نستثمرها ونستعملها وحاسبنا عليها.
جميل.
فالإسلام يهتم بالفكر، يهتم بتحرير العقل من الأوهام. ليش حرم الإسلام الخمر؟ لكي يحفظ العقل. هذا العقل هذا ثروة كبيرة جدا، والمجنون غير مكلف، والإسلام جعل لهذا العقل مكانة عظيمة. لكن ما في تصادم بين الإسلام والعقل. المشكلة الآن أن هؤلاء الذين يريدون استعمال العقل في مصادمة الإسلام، فيخرجون من عقولهم زبالات أذهان أو أفكار تصادم الشريعة والدين باسم حرية الفكر. ولابد أن نفرق بين الإسلام ومثلا الكنيسة. الكنيسة حاولت أن تحتكر العلم وتهيمن على الفكر البشري، ولذلك فإنهم قد طغوا في فترة الماضية طغيانا عظيما، وقاوموا حتى اختراعات المفكرين الذين عندهم. يعني مثلا لما قام مخترع المطبعة أصدرت الكنيسة يعني قرارا بتحريم الطباعة، لأن طبعا ممكن تنشر أشياء تخالف الكنيسة. قاومت الكنيسة محاولات التجديد حتى كفرت رئيس بلدية في ألمانيا لأنه اخترع غاز الاستصباح الإنارة بحجة أن الله خلق الليل والنهار، وأن مخترع الإنارة يريد أن يضاد الله في خلقه. الكنيسة أحرقت العالم تشيكو داسكولي حيا، وحاربت كولومبوس في مشروع رحلته لاكتشاف السواحل وأمريكا. وعلى الرغم من أن ماجلان قد أثبت برحلته المشهورة عام 1519 وجود ناس يسكنون على الجانب المواجه في الأرض الأخرى غير المعروفة، فإن الكنيسة الأوروبية يعني لبثت تقاوم هذا الكشف قرنين من الزمن. ولما قال برونو بنظرية أن الفضاء غير محدود، يعني وأنه يعني يتوسع، وأن الشمس وكواكبها ليست سوى واحدة من عدة مجموعات متشابهة، حكم وجريت له محكمة تفتيش، وأحرق مربوطا إلى عمود في فبراير عام 1600. فهم عندهم كان صراع بين الدين والعلم، بين الكنيسة وبين المخترعين والمفكرين، ولذلك ثاروا على الكنيسة. ما تحملوا الكنيسة التي تريد أن تقف عائقا أمام الاكتشافات والاختراعات والأدوية يعني كل شيء يفيد البشرية، وعند البابا بزعمه أو القساوسة من وجهة نظرهم في تضاد مباشرة حرموه وعاقبوا وأحرقوا. الإسلام ما فيه الكلام هذا. ما عندنا إحنا عداوة بين الدين والطب، ما عندنا عداوة بين الدين والعلوم الزراعية، ما عندنا عداوة بين الدين وعلم الفلك، ما عندنا عداوة بين الدين وعلم الأجنة. هذه قضية ما هي موجودة عندنا أصلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني له آيات في الكون، كذلك يبين الله آياته. فلذلك أمرنا بالسير في الأرض التفكر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ولذلك يعني علم الأحافير وعلم الآثار من جهة معينة تراه يعني فيه يعني في حث شرعي على التفكر في قضية الخلق. مثل الآيات الكونية في السماوات، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنفكر إذن في قضية يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عالم النبات. ترى بعض الأشياء، شوفوا والله لو القنوات هذه، يعني هم الآن يتكلموا على بعض القنوات مثلا في ديسكفري أو في قناة
أنيمال بلانيت
مثلا،
قنوات وثائقية،
أيوة ترى لو عرضت عرضا إسلاميا والله تزيد الإيمان. يعني لو ضبطت بالضوابط الشرعية ويركز على آيات الله مثلا في الفلك، في البحار، في الأسماك، في الحيوانات، في التكاثر، في الطبيعة، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آيات آل عمران قال لقد نزلت علي الليل آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. شوف قانون الطفو، هذا قانون الطفو الذي بناء عليه تتحرك كل ناقلات النفط والبضائع في العالم. وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله دعانا للتفكر في مخلوقاته، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ بل ندبنا للتفكر في ذاتنا، أو لم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. سخر لنا أشياء وأمرنا بالتفكر فيه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بل حتى آثار القرون البائدة والقرون الماضية وكيف الله دمرهم، أمرنا نتفكر في مصائر الأقوام الكافرة، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين الناظرين المتأملين المتفرسين، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذا القرآن الكريم الذي يدعونا إلى التفكير في هذه الآيات، أفلا يعقلون، أفلا تتفكرون لعلهم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لعلهم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما معنى هذا؟ أن الإسلام رفع شأن العقل ومر باستعماله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فلذلك احترام الإسلام العقل واضح جدا، والاحترام للاجتهادات من المؤهلين، المؤهلين شرعا، مو أي واحد يتسلط على الكتاب والسنة يريد أن يسلأ. قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، رواه البخاري ومسلم. معناه شوف حتى لا ما دام أعمل فكرة، يعني عنده علم باللغة، علم بأصول الفقه، علم بكيفية الاستنباط، يعني عنده علم، عنده يعني هذا عالم، عالم مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد، اجتهد طيب أخطأ له أجر، له أجر، ما قال يسجن أو يقتل.
طيب بعد أن عرفنا هذا يا شيخ، الآن نأتي إلى الأمر المرتبط بالحلقة، حرية التعبير وحرية الرأي قبله وبعد ذلك حرية التعبير. إذا ذكرتم الآن أن الإسلام حث على الفكر وإعمال الذهن وتأمل في هذه الدنيا، كيف يمكن أن نشخص هذا الفكر فيما يتعلق بالأشياء التي يفكر فيها الإنسان، الأشياء التي يعبر عن الإنسان؟ ما هي الأشياء التي لم يسمح الإسلام بأن يعمل الإنسان فيها ذهنة وفكرة وأن يعبر عنها؟ دعنا نتحدث عن هذا الجانب.
طيب الآن يعني العقل مخلوق، الله خلق العقل، وما دام العقل مخلوقا فإن له حدودا، ولا يستطيع أن يدرك كل شيء، لا يعلم الغيب إلا الله مثلا، فالعقل لا يستطيع أن يعرف ماذا يوجد في الغيب. العقل في الشرع طاقة تحفظ من التشتت والتبدد، يعني بما أننا لا نستطيع أن ندرك مثلا كيفية صفات الله، فلا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في كيفية الصفة، فيتصور يقول يحاول أن يتصور شكلا معينا مثلا، لونا معينا مثلا، صورة معينة مثلا، لا يستطيع، لا يستطيع أن يصل، ولا يحيطون به علما. فحفظا للعقل من التشتت والتبدد والخوض في أشياء لا يصل إليها، خلص قيل لنا آمنوا بالغيب، أول صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. معنى نؤمن بالغيب يعني أننا لا نخوض في الغيب بعقولنا ونتخيل أشكال الملائكة ونتخيل جبريل ونتخيل أصلا الجنة، ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. إذن ما نحن الكيفية ما نستطيع أن ندركها، نحن نعرف نؤمن الجنة في رمان، لكن كيف شكله، كيف حباته، كيف؟ نحن نؤمن بالأشياء التي جاء وصفها في الكتاب والسنة، نؤمن بصفات الله مثلا، لله يد، لله وجه، لله سبحانه وتعالى أصابع، لله سبحانه وتعالى بصر، لله سبحانه وتعالى سمع، لكن كيف لا ندرك، لا ندرك. ولذلك نعجز تماما ونقف هنا، وإذا واحد حاول أن يتكلم في هذا ويفكر مجرد تفكير نقول له انتهي انتهي. ولذلك ورد في الحديث عن هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان عن الله تعالى في مخيلة الإنسان مثلا، فقد يصور له شكلا قبيحا أو أسود أو وبعض الناس مساكين يعني يقول أنا كاره وأنا مسكين ما يعني متضايق، نقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال ولينتهي، يعني أنت ما تستمر مع هذه الأفكار وتطردها عن ذهنك، تجاهد نفسك وتعلم أن كل ما خطر ببالك من شكل أو صورة فالله بخلاف ذلك، ما لكن ما يمكن تدركه. فإذا هذا خط، مثلا في قضية التفكر في ذات الله أو صفات الله، هذا خط، نقول هذا خط أحمر، إذا لا يجوز الإنسان مثلا أن يدخل فيه. مثلا هل العقل يستقل بنفسه في معرفة تفاصيل الشرائع؟ الجواب لا. يعني
دعنا نأخذ التفاصيل عنها بعد فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم هذا الحديث الممتع مع شيخنا الفاضل فقه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حرية الفكر أم حرية الكفر. ذكرتم يا شيخ أيضا إغراق الذهن في تفاصيل الشرائع الأخرى، حدثونا عن هذا الجانب.
مقصود بالشرائع يعني مثلا تفاصيل، مثلا عدد ركعات الصلاة، أوقات الصلاة، المواريث، مثلا ربع، الثلث، سدس، إلى آخره. العقل لا يستطيع أن يصل مستقلا إلى هذه التفاصيل. فلو قال واحد هل ممكن أن نستنبط كل الأحكام بالعقل؟ جواب لا. لكن مثلا العمومات الفطرية، هل مثلا العقل يدلنا على ألوهية الله؟ نعم. وحدانية الله؟ نعم. ربوبية الله؟ نعم. هل ممكن العقل يصل إلى وجوب إرسال رسل مثلا؟ نعم، يجب أن يكون هنالك رسل بين الله وخلقه مثلا،
كأدلة منطقية يعني ذهنية،
يعني تفكير، هذا التفكير العقل. لكن مثلا أن هناك رسالة بين الله وخلقه، يعني في منهاج ودستور الله يجعله للبشر حتى ما تصير فوضى في العالم وكل واحد يسوي على كيفه، نقول نعم ممكن العقل يصل إلى هذا. لكن هل العقل يستطيع أن يدرك تفاصيل هذه الأشياء؟ لا. طيب ممكن مثلا العقل يتوصل إلى أن الظلم حرام، ماشي، لكن لا يستطيع أن يدرك مثلا تفاصيل القصاص على سبيل المثال والحدود الشرعية، يعني
الحكم الشرعي مثلا، الحكم منها مقاصد،
أي يعني مثلا على سبيل المثال ممكن مثلا العقل يدرك أنه إذا واحد أتلف يد أو أصابع شخص أنه فيه تعويض، أنه ينبغي أن يكون هناك تعويض، صح؟ لكن هل يستطيع العقل أن يصل إلى تفصيل هذا التعويض؟ مثلا هي 10 من الإبل مثلا، يعني 10 من الإبل على الأصل ما أو قيمتها، ما يستطيع أن يصل إلى هذا التفصيل. ممكن العقل يصل إلى قبح الزنا، قبح اللواط، قبح الخمر، قبح الربا، قبح الميسر مثلا. فإذا في تفصيلات لا يمكن العقل أن يتوصل إليها، لكن في مجملات يستطيع العقل أن يصل إليها، ولكن العقل لا يتعارض مع تفصيلات الشرع. يعني مثلا عقلا ما يتعارض مع أن صلاة الظهر 4 ولا أن صلاة الفجر 2، العقل ما يتعارض مثلا مع أن يعني تفاصيل دية مثلا كذا وكذا، دية اللسان ودية الأصابع ودية وهكذا، ما في تعارض، بل عقل المسلم يتقبل هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وإذا واحد يعني شعر أن هناك تناقض في آية أو دليل أو أحكام مثلا أو أنها غير عادلة، فالخلل منه لا من الأحكام، لأن نحن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نحن عندنا استسلام، فلو واحد قال لا أنا لا أؤمن حتى أقتنع عقليا أن هذا كذا، طيب كيف ستقتنع أصلا؟ التفصيلات هذه أنت لا تدركها، لن تستطيع أن تستنبطها وحدك. لو ما قال لك الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة هذا التفصيل، أنت ما يمكن تكتشف وحدك، ما يمكن تكتشف وحدك. كيف ستكتشف أن صلاة المغرب 3 والفجر 2 والعصر 4؟ كيف؟ ما يمكن تكتشفها وحدك. فدين الإسلام مبني ترى على التسليم، ولذلك وبما أن هنالك أشياء لا ندركها بعقولنا فنحن نسلم بها تسليما وما عندنا أي اعتراض، ولكن لا تعارض بين العقل السليم وبين الشرع. وإذا الإنسان صار عنده يعني نوع من الشبهة فنقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لازم تستسلم، لابد أن يعني خلاص يعني تسلم بهذا وتؤمن به وأن تتبع أن يكون عقلك تابعا للكتاب والسنة. وهذا معنى كلام أبي الزناد رحمه الله، إن السنن لا تخاصم ولا ينبغي لها أن تتبع بالرأي والتفكير، ولو فعل الناس ذلك لم يمض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين. ولذلك ينبغي أن نلزم أنفسنا بذلك. فمثلا خلص الإسلام ناسخ لجميع الأديان، خلصنا انتهينا، ما في هذه، ما فيها مجال، ما في مجال التفكير. المشكلة أنهم يريدون أن يبحثوا كل القضايا من جديد، ويجي واحد يقول طيب يمكن في دين آخر إيش عرفنا مثلا. طيب وإذا فتح هذا الباب مسألة الاعتراضات على الأحكام، بعض الناس يمكن يقول يعترض، يقول لا بس هذا الحكم أنا مثلا عقلي لا يوافق عليه، أنا عقلي لا يتقبل كذا كذا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتل ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة، يعني أن المقابل لهذا الجنين الدية، دية الجنين عبد أو أمة، أو قيمتها مثلا 10,000 ريال فرضنا مثلا، خلاص هذه ديته. المرأة لما يعني كان جاء وليها ليحضر الحكم هذا، لأنه هو مسؤول الآن، قال وليها كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. شوف لاحظ عبارات مسجوعة، يعني كيف تغرمنا دية جنين يعني ما خرج إلى الدنيا بعد ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل صارخا ولا، فمثل هذا خلاص يعني يلغى، يعني ما له شيء خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، رواه البخاري ومسلم. قال العلماء إنما ذم سجعه لأنه عارض به حكم الشرع وأراد إبطاله، وشبهه بالكهان الذين يروجون أقاويلهم بأسجاع تروق السامعين. ولهذا ما يجوز الاعتراض على حكم الشرع. يجي واحد يقول الله مثلا امرأة تقول الله أنا ماني مقتنع بالحجاب، يجي واحد يقول الله أنا ماني مقتنع مثلا بالقصاص لازم نخليه سجن مؤبد، يجي واحد يقول والله أنا ماني مقتنع بحد مثلا القذف، لا كثير 80، لا لو خلوها 40. إذن لو تركت القضية لهوى الناس خلاص فوضى. ولذلك لابد أن نسلم تسليمه وننفذ ما جاء بالشرع، والعاقل الذي يستدل على يعني عدل الشرع بتفكيره، يعني يقول ما دام الشرع، ما دام هذا حق لنفكر من يعني كي أي العدل الذي في هذا الجانب.
جميل. يعني الآن مثلا المسلمات الموجودة في الشريعة الإسلامية والأحكام سواء كانت يعني العبادات أو المعاملات أو غيرها كذلك من الأحكام نسلم بها كما جاءت. طيب ما يتعلق المسائل مثلا الخلافية، المسائل الفرعية التي لم يرد فيها نص مثلا، هل من حق الإنسان يقول أنا ما أنا مقتنع بهذا الشيء أو ما أنا مقتنع بالمسألة الفلانية؟
أي نعم، القضايا الاجتهادية هذه للعلماء المجال في الخروج بنتائج وأحكام فيها بطريقة مثلا القياس، يعني يستنبطون حكم واقعة لم يرد في الكتاب والسنة النص عليها عن طريق حكم آخر ورد في الكتاب والسنة بجامع مشترك بينهما، وينظرون هل هذه تشبه هذه، هل هذه مثل هذه، هل هذه تأخذ حكم هذه. هذا مجال أعمال نظر. ترى ممكن الله عز وجل يعني يذكر لنا أحكام كل شيء في العالم، بس كم سيصبح على حجم والله حكيم. ولو صار عندنا أحكام كل شيء إلى أن يعني يرث الله الأرض ومن عليها
تعطل العقل يعني ما
أيوة إيش دور العلماء؟ إذن القضايا الاجتهادية في الإسلام هذه مجال لإعمال العقل من قبل العلماء، طبعا ليس من قبل الفوضويين الآن، لأن بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يقولون الإسلام ليس ملكا لأحد. طيب ماذا تريدون؟ يعني ليس حكرا على طائفة معينة. طيب ماذا تريدون؟ يقولون نحن نريد أن نستنبط أحكام. واحد جاهل أو ما عنده علم باللغة العربية ولا عنده علم بأصول الفقه ولا عنده علم، يريد الآن أن يستنبط هو بنفسه ويضع أحكام، ويقولون نعيد فهم النص. ترى مؤامرة خطيرة جدا على الدين الآن في الجرائد وفي كلام هؤلاء، واحد صحفي ولا واحد من هؤلاء المهجنين يريد أن يعني يعني مهجن فكر غربي وفكر محلي وفكر مستورد وفكر، ثم يريد هو أن يعني أن يبدي رأيه في الأحكام الشرعية. أخي هذه للعلماء ليست للجهلة، هذه لأهل العلم ليست للسفهاء، هذه لأهل العلم وليس لأهل الهوى. عندك فكرة تفيد بها العالم، أعطيه فكرة. يعني افرض العالم بنى مثلا حكمه على مفاسد معينة أو مصالح معينة وما رأى المفاسد، بين له المفاسد غابت عنه. إذا كان غاب عنه مصالح بين له المصالح مثلا،
لكن لا تقرر الحكم،
لكن مو أنت اللي تقرر الحكم وتقول هذا حلال وهذا حرام. والعلماء كانوا يحترمون بعضهم ترى، يعني حتى العلماء مع بعضهم البعض. قال أحمد بن حنبل لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، ما أحد عبر جسر خراسان هذا مثل إسحاق بن راهوية، وإن كان يخالفون في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. طيب، وإذا كان في فكرة صحيحة يواجه بها العالم يرجع، يعني مثل قصة عمر رضي الله عنه مثلا ما خطبه قال ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإن لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق 12 أوقية. يعني كان عمر يلزمهم ما أحد يزيد عن هذا. فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ يعني لفتت امرأة نظر عمر إلى هذا، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني قال تواضعا ولا بلا شك هو أفقه من المرأة. ابن كثير رحمه الله ذكر القصة وقال إسناده جيد قوي، وكذلك ذكرها يعني السيوطي بسند جيد، بعض العلماء ضعفوا بعض رواية هذه القصة، لكن الشاهد منها واضح. واستشار يعني شوف الآن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قبل آراء أصحابه في ماذا؟
مسائل متعلقة بالحياة، بالمعارك، استشارات أشياء.
مثلا هل هذا منزل ولا لا؟ يعني في بدر ننزل هنا أو ننزل هنا؟ في أحد نخرج إليهم أو نتحصن بالمدينة؟ مثلا استشار عموم الجيش في رد سبي هوازن مثلا، مثلا غزوة الأحزاب كيف نواجههم؟ قال سلمان حفر الخندق. إذا مشاوراته في ماذا؟ أمور اجتهادية في أمور الحرب مثلا، في الآراء. أما حكم لله خلاص هذا ما في إلا استسلام، ما في شيء اسمه. المشكلة الآن يا شيخ يريدون فتح المجال للكلام أصلا في قضية هل الإسلام حق أم لا، وهل اليهودية والنصرانية باطل ولا لا. يعني فتح كل الملفات الآن، فتح كل الملفات خلاص. ولذلك هو تبدأ القضية بحرية الفكر، ثم بحرية التعبير، ثم بحرية الاعتقاد. يعني المؤامرة وين؟ يقول افتح حرية الفكر، الإسلام مفتوحة. طيب ماذا تريدون؟ يقول خلاص أنا مفكرت أبغى أعبر عن تفكيري، أنا أبغى أعبر، أبغى أتكلم، أبغى أقول أني أنا فكرت أن الإسلام فيه ثغرات مثلا، أن النصرانية صح، أنا طيب أبغى أتكلم وبعد ذلك أقول. حرية الاعتقاد يعني أي واحد يعتقد ما يشاء، تبغى ترتد ارتد، تبغى تخرج من عجبك البوذية مثلا خلاص اترك الإسلام روح البوذية عادي. حرية الاعتقاد، حرية كل شيء، حرية كل شيء. فإذا المسألة فيها خطورة كبيرة وضخمة جدا من وراء ما يريد هؤلاء القوم.
طيب دعني شيخ الآن، إذا بعد ما ذكرتم هذه الخطورة، نريد طيب حرية الفكر وحرية التعبير في الإسلام، هل هناك ضوابط معينة حتى نستطيع نتحرك يعني تحت ظلالها ونضمن بإذن الله تعالى أننا لم نفعل محظورا؟ فما هي الضوابط التي يمكن من خلالها معرفة حرية الفكر والتعبير في الإسلام؟
طيب طبعا المسألة الآن يعني الغرب عندهم حرية ونحن ما عندنا مقيدات، نقول طيب حرية الغرب قادتهم إلى ماذا؟ يعني فوضى جنسية وأولاد الحرام والأمراض الفتاكة وانهيار المجتمع وانحلال المجتمع مثلا حرية الكسب، ربا ميسر مهم ما في. طيب صار في ظلم وانتحار وانهيار نفسي وجنون، وأكل بعضهم بعضا في الأموال طيب وهكذا في الأشياء الكثيرة. حرية خلاص، حرية كسب وحرية علاقات جنسية وحرية آراء وحرية اعتقادات وحرية. هم أحسوا بوطأة ذلك فقالوا يعني حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين، حريتك بشرط أن لا تعتدي على حريات الآخرين. طيب، واحد يريد أن يسب الله، ما اعتدى يعني على أنا ما أخذت مال فلان، هذا لما سب الله ما هتك عرض فلانة، هذا لما سب الله يعني ما ضرب فلان أو جرح أو أراق سفك دم كذا. فلذلك هو عنده الغربي ترى ما في شيء لو سب الله يعني أو سوى نكتة عن، ناقشت مرة أنا واحد غربي يعني قلت له من النصراني يعني هو انتقص من الله عز وجل، قلت له أنت الآن إيش دينك؟ قال نصراني، نصرانية. قلت له هل يجوز أنت عندك في النصرانية أنك تستهزئ بربك؟ قال إيه ما فيها. فإذن القضية مفلون فرت عندهم، فلا يصح أن هؤلاء الذين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من منافقين بيننا أن يمشوا على منوال الغرب. الغرب هذا ما يمشي لا على منوال الشرق والغرب، على الكتاب والسنة، ما عندنا خيار آخر. قضية ضوابط الحرية مثلا، أنت الآن فكر، طيب ما فكر كويس فكر، لكن هل تفتي؟ يعني لا يمنع الناس من، لو واحد قال مثلا أنا أريد أن أفكر في الحكم الفلاني الذي قاله الشيخ الفلاني، طيب فكر. طيب لو قال أنا عندي ملاحظة على يعني فتوى الشيخ الفلاني، طيب ممتاز، نقول اتصل به ونقولها إليه، يمكن الشيخ غافل عنه، سبحان الله امرأة نبهت عمر، يمكن أنت تنبه الشيخ فيعدل فتواه، لكن لست أنت الذي تفتي. ثم أحيانا المشكلة بعض الناس يقول يعني يضع نفسه والمفتي مثلا سواء وزن واحد، طيب والله كلمت مثلا هذا المفتي وما أخذ برأيي ولذلك أنا تركت فتوى. طيب تركت فتوى لمن؟ لهواك أنت ولا لمفتي آخر أوثق منه؟ ولا تركت بناء على ماذا؟ يعني الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بأقوال أهل العلم. قضية التعبير عن الرأي، أحنا أعبر عن رأيي، طيب عبر عن، لكن مثلا الشريعة تقول دون إيذاء وإضرار بالآخرين، يعني إذا وصلت القضية إلى السخرية لا يسخر قوم من قوم، هذا ضابط خط أحمر. طيب والاستهزاء أيضا لا يجوز استهزاء، أنا ممكن أعبر لكن ويل لكل همزة لمزة. طيب قال ابن القيم رحمه الله وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوة إدراكهم، ولذلك لا يجوز أن يبغي بعضهم على بعض. طيب لو واحد يبغى يعبر لكن كلام فيه قذاعة شناعة بذاءة مثلا، طيب خلاص هذا خط أحمر، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني أنت تبغى تعبر عن رأيك لكن ما هو معنى هذا أن تشتم وتسب وتقذف وتؤذي، لا. طيب لو مثلا واحد يبغى يعبر عن رأيه مثلا في قضية مثلا بالكذب مثلا، يريد أن يكذب، طيب ما يجوز أن يكذب مثلا، بعبر عن رأيي بغيبة، الشريعة تقول لا ما يجوز الغيبة، وهكذا. طيب لو قضية مثلا الإفتاء أو الكلام، واحد يقول أنا خطر ببالي يعني حكم، أنا ماني مؤهل شرعا لكن عندي رأي، نقول اعرضوا على أهل العلم. طيب أنا يعني طب ممكن أقول وأنا، نقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا حتى الاجتهاد في الشريعة في اجتهاد معتبر واجتهاد غير معتبر، لو عالم مهما بلغ علمه صادم نصا خالف الكتاب والسنة، عالم متخصص وعنده علم وكل لكن خالف الكتاب والسنة، ما هو معصوم، ما يؤخذ بكلامه. ولذلك الاجتهاد المعتبر الذي لا يخالف الكتاب والسنة، الاجتهاد غير المعتبر الذي يخالف الكتاب والسنة. فيجي بعض الناس يقول هذه مسألة خلافية، نقول ايوه الخلاف فيها معتبر، يعني في مجال في الشرع للاختلاف فيها، مثلا نزول على اليدين ولا على الركبتين، خلاف معتبر. الذهب الملبوس في زكاة ولا ما في زكاة، خلاف معتبر. قراءة الفاتحة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية واجبة ولا غير ولا تنصت، خلاف معتبر. وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر ولا نزل، خلاف معتبر. لكن لو واحد قال الربا ضرورة عصرية، إيه ليش يا أخي بحث الربا؟ قال والله يشوف الناس يحتاجوا الربا وما في تمويل إلا، نقول هذا كلام باطل، هذا يخالف الكتاب والسنة
وليس فيه خلاف.
أي وليس فيه خلاف معتبر. طب لو قال مثلا والله يعني هناك بعض العلماء أباح الموسيقى، نقول طيب تعال موسيقى يعني من الذي أباحها؟ فلان إيش قال كذا، خالف الكتاب والسنة ولا لا؟ يخالف، لأنه عندك أدلة صحيحة في تحريم المعازف والقينات المغنيات الراء والرقص وإلى آخره، فإذا خالف الكتاب، خالف الحكم. ولو فلتناها شوف النتيجة إيش. يجوز للفتيان والفتيات تقبيل بعضهم بعضا بدون يعني أن يصل إلى ممارسة الممارسة الكاملة. شوف يعني حتى الزنا سموه ممارسة الحب كذا، والزنا الممارسة الكاملة يعني. طيب هذا طلع، هذا الضال المضل، هذا الجمال البنا يعني عمله الله بما يستحق، خلاص أفتاء، قال له يعني يلا روح تقبيل الفتيان الفتيات يلا ما في. وهذا قال والله إذا ارتفعت أسعار الأضاحي ضحوا بالدجاج كذا، في الدجاج عندك في، وهكذا كلام فاضي يعني كثير الآن، سخف سخف يعني متواصل. والمشكلة قنوات ومواقع تنشر منتديات الكلام لهذا، وأحيانا كل مستغرب ومستنكر وأشياء جديدة وأشياء باطلة وأشياء، يلا انشروا. ولكل ساقطة لاقطة، يعني كل واحد مثلا عنده جهلية تروق له الفتوى يعني ينبسط عليها. فيلا من شروط إبداء الرأي مراعاة مآل الرأي، يعني أنت الآن تريد أن تقول رأيا، طيب هذا الرأي سيؤدي إلى ماذا؟ فإذا كان سيؤدي إلى مفاسد خلاص لابد من سد الذرائع المفضية للمفاسد. فلا يجوز لصاحب رأي ولا لمفت ولا لكاتب أن يقرر رأيا إذا ترتب عليه مفسدة عظيمة أو إثارة للفتنة مثلا بين المسلمين. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيما يضر بالمسلمين ويثير الفتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفتوى إن كان قصد المستفتي كائنا من كان نصرة هواه بالفتوى. ترى بعض الأحيان بعض العلماء الكبار يجي واحد يستفتي يقول له امشي، لأنه أحس أنه يريد أن يستعمل فتواه استعمالا سيئا، ما هو لأنه ما عنده علم ولا لأنه لا يريد أن ينفع الجاهل، لا. ولذلك يمتنع بعض العالم أحيانا عن فتوى لأجل هذا، بل حتى ممكن العالم في بعض الأحيان ما يقول الفتوى في مكان معين ويقولها في مكان آخر، مثل حديث عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إن فلانا يقول لو قد مات عمر لبايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبو بكر إلا فلتة فتمت، يعني بيعة أبو بكر صارت كذا يعني
شبهة، طرح شبهة
يعني هو له هذا رأي، رأي واحد يقول أنا لو مات عمر الخطاب رح أبايع فلان، وبيعة أبو بكر كانت بيعة فلت يعني فلتة ما مش. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية على الناس في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال يعني ممكن واحد مثلا يقول لا لازم واحد بايع واحد أنصاري وهم الذين نصروا رسول الله وآووا فتوى صلى الله عليه وسلم وآووا الصحابة، لازم يطلع واحد أنصاري ما نبغى واحد مهاجري مثلا، يمكن هذا خطأ. فعمر رضي الله عنه أراد أن يخرج الناس يحذر، وأن ما المسألة البيع هذه فوضى، هذا لأهل الحل والعقد. مشكلة شوف الفرق بيننا وبين الغربيين، الغربيين ممكن زبال في الشارع ينتخب عادي عنده زيه أي واحد سفي سكران معربد يعني منحط ينتخب هو والبروفيسور وزنهم واحد في الأصوات. في الإسلام في أهل الحل والعقد، وجوه الناس، رؤوس القبائل، قادة الجند، العلماء طبعا، الأمراء، يعني العقلاء أهل الحل. قال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين لا تفعل، يعني ما بتقول الآن تقف الآن مباشرة هذه العشية لازم تبين الآن، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، سيقولون هم يزدحمون على عمر فجأة يأخذ المكان، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. عمر عجب رأي عبد الرحمن عوف، قال أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقوم بالمدينة، رواه البخاري.
نعم. طيب لعلنا الشيخ بقي دقيقة واحدة يعني نجمل الحديث فيما يتعلق يعني الأجزاء التي يمكن من خلالها أن نفرق بين حرية الفكر وحرية الكفر، نختم بها هذا الحديث، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بمفاسد حرية التعبير التي تناقض الإسلام، وأيضا بعض الأقاويل التي رصدت في من وضع فكره وكانت هناك مناقضة الإسلام، إن شاء الله تعالى نكملها في حلقة قادمة. لكن كيف نجمل الحديث والفروقات بين حرية الفكر وحرية الكفر؟
حرية الفكر كما ذكرنا بضوابطها محمودة. الإسلام يدعو للتفكير ويدعو للاستنباط ويدعو لإعمال العقل ويدعو للنظر والتدبر كما عرفنا. أما حرية الكفر، أن الواحد ينتقد من الدين ما شاء ويقول أنا ما هو عاجبني حد الردة، أنا ما هو عاجبني حد الخمر، أنا ما هو عاجبني رجم الزانين، هذه وحشية وهكذا. ليش يعني السرقة قطع الكف؟ يعني كما يقول بعضهم too much عليك وعلى من هذا عقلك المعفن. هذه لأنه أنت الآن لما يعني لما تقول ما في خلاص حد، شوف كم سرق السرقات ستنتشر، بينما كم يأمن الناس على أموالهم عندما يطبق هذا الحد. إذن حرية الكفر التي يدعو إليها البعض، التي تصادم الكتاب والسنة والتي فيها نقد للكتاب والسنة، لما صارت حرية الفكر موجودة عند هؤلاء بعض العرب يعني المارقين، خلاص مو يبغى يكتب أي شيء، خلاص كتب بعضهم الله في قفص الاتهام وتكلموا مقالة يلا. يعني وصلوا إلى مسألة سب الله وانتقاص الله والاستهزاء بالله وبشرع الله، حرية انتقد سب النبي صلى الله عليه وسلم، انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم انتقد، ثم انتقاد الأحكام، انتقاد الربا، ليش الربا حرام، ربا ضرورة، ليش الحجاب واجب، ليش الميراث هذا الآن ألا يوجد من يطالب بأن يكون الذكر مثل الأنثى في الميراث
مساواة؟
إيه يقولون هذا، يدعون إليه ويقول هذا التمييز ضد المرأة. لماذا شهادة امرأتين بشهادة رجل؟ ليش؟ وليش المرأة ما تصير مثل الرجل في الإرث؟ ليش ما تصير المرأة مثل الرجل في فتح المجال لنقد الشريعة باسم حرية الفكر، هذا الذي يحدث الآن في المقالات وفي الجرائد الآن. حرية الكفر إتاحت المجال لكل ملحد وزنديق وفاجر أن يقول ما شاء من الأقوال في أحكام الله ورسوله. هذا الخلط المتعمد بين الحريتين بحجة الانفتاح واستنشاق الهواء النقي واحترام الرأي الآخر. ومن العجيب أن أحدهم ذهب يستدل على هذا المبدأ بأن الله تبارك وتعالى سمع رأي إبليس وأتاح لإبليس المجال لأن يقول. طب ولما قال إبليس لما قال إبليس ما قال ماذا قال الله له؟ ألم يحكم عليه ربنا بالخلود في جهنم؟ ألم يلعنه على ما قال؟ ألم يجعله من الكافرين المخلدين في النار؟
شكرا لك شيخ محمد على هذا الحديث الممتع، وأستأذنك شيخنا الفاضل أن نتوقف هنا لانتهاء حلقتنا، على أمل بإذن الله تعالى أن نستكمل بقية محاور هذه الحلقة في حلقة قادمة. شكرا لكم شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. إلى لقاء متجدد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.